فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في تفسير آيات من كتاب الله العظيم وفي تفسير سورة البقرة. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يذكر الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، وأنه سبحانه وتعالى هو الرب المعبود، وأنه قد جعل أدلة على ذلك وبراهين إذا تأمل فيها الإنسان أيقن يقينا لا شك فيه أن الله عز وجل هو الإله المعبود. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، ليس السماء واحدة، وإنما هي السماوات سبع، سماوات سبع عظيمة، والله عز وجل خلقها سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، يعني وقوع الليل والنهار، كيف أن هذا الليل يأتي وكيف النهار يذهب، وكيف النهار يأتي والليل يذهب، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحولوا الليل إلى نهار أو النهار إلى ليل لم يقدروا على ذلك، لأن القادر على هذا هو الله وحده سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الله عز وجل جعل مياه البحر تحمل هذه السفن التي هي عبارة عن أوزان ثقيلة جدا، فالله سبحانه وتعالى سخر ويسر للخلق هذا الأمر العظيم. قال الله عز وجل: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أحيانا في بعض المناطق تكون الأرض عبارة عن صحراء جدباء، محل تجد ما تجد فيها إلا لون التراب، فإذا أنزل الله عليها الماء والغيث والمطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يذكرون بعضهم بارك الله فيكم إن الفقع الكمأة هذه بارك الله فيكم تكون في بعض المناطق بحجم رأس البعير، يمكن بعض الناس يظن أن هذه مبالغة، ولكن الله عز وجل يعني جعل هذا الأمر، وبعض الناس شاف مثل هذا الشيء، إن هذه الصحراء الجرداء تصبح خضراء وفيها من كل لون أشياء تسر الناظرين. وأحيانا يذكرون بعضهم بارك الله فيكم في بعض مناطق الربيع إن العشب إذا نبت، إن الصبي الصغير إذا دخل بين هذه الأعشاب والورود والزهور قد لا يراه من حوله لارتفاعها وعلوها. من الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة، انظر إلى هذه الأرض، يعني لو وقفت أمام غابة شوف كم فيها من مخلوقات، من مخلوقات الله عز وجل. من الذي يحصيها هذه المخلوقات؟ ومن الذي يرزقها؟ ومن الذي خلقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح، الرياح مرة تكون من جهة الشمال ومرة من جهة الجنوب، ومرة باردة ومرة حارة، ومر فيها غيث ومطر، ومر فيها غبار وتراب، من الذي يفعل هذه الأشياء؟ إنه الله عز وجل. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يمشي هذا السحاب بقدرة الله عز وجل، يأمره الله بإنزال الغيث في هذا الموضع فينزل الغيث استجابة لأمر الله، ويأمره الله عز وجل بأن لا ينزل من هذا السحاب الغيث في هذا الموضع فلا ينزل الغيث، وهذه السحب لها أوزان ثقيلة جداً، كيف رفعت وكيف يعني طارت في الأفق؟ الله عز وجل قادر على كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قال والسحاب المسخر المذلل والمسير بأمر الله عز وجل، ثم قال لآيات لقوم يعقلون. يعني الله عز وجل قبل هذه الآية ماذا قال؟ قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أصحاب العقول سيصلون إلى هذا الأمر أن الله عز وجل هو الإله المعبود سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا ند له ولا كفء له ولا نظير له. وعلينا بارك الله فيكم أن نتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن نتفكر في خلق الله عز وجل، فهذا الأمر سيدفعنا إلى مزيد إيمان بالله عز وجل ويقين وصدق مع الله عز وجل، وسيدفعنا أيضا هذا الأمر إلى أن نتوجه إلى الله عز وجل وحده. الله سبحانه وتعالى ذكر لكفار قريش: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ يعني إذا كنتم تقولون أن هذه الأمور لله عز وجل، أفلا تتذكرون؟ كيف تعودون الأصنام بعد ذلك؟ ثم قال الله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ ما تخافون الله عز وجل؟ أنتم تعلمون أن الله عز وجل هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ما تخافون الله بعد ذلك فتعبدون غيره سبحانه وتعالى؟ ثم قال الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ هذا أمر قبيح جدا وقعوا فيه، بل وقعوا في أقبح الذنوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل في بيان بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خالق كل هذه الأشياء، ذكر حال بعض الناس أنهم ما آمنوا بمثل هذه الأمور، وما آمنوا بأن الله هو الواحد المعبود. ماذا فعل هؤلاء؟ قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعبدون الأصنام والأوثان مع الله. والعرب كانت تعبد أصناما عديدة، منها اللات والعزى ومنات وهبل وإساف ونائلة إلى غير ذلك من أسماء الأصنام، نسأل الله العفو والعافية. يعبدون هذه الأصنام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية قال بعض أهل العلم: أهل الإشراك يحبون الأصنام مثل حبهم لله. وبعضهم يقول: أهل الإشراك يحبون الأصنام مثل حب المؤمنين لله. ويظهر أن المعنى الأول أقوى، فالله عز وجل ذكر عن خصومة أهل النار يوم القيامة: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا غير الله بالله في المحبة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم والله، هذا حال أهل الإيمان، يحبون الله عز وجل ويقدمون حبه على محبة كل شيء، ولا يسوون أي شيء أي مخلوق بالله عز وجل، بل يعلمون أن التوحيد هو أن تحب الله عز وجل وأن تقدم حبه على محبة كل شيء، لأنه الإله الخالق المعبود سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين عبدوا الأصنام والأوثان والأنداد من دون الله، ماذا سيكون حالهم يوم القيامة؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني إذا وقفوا في يوم القيامة يعلمون أن كل هذه العبادات للمخلوقات ستذهب هباء منثورا، وأن الله عز وجل هو الإله المستحق للعبادة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني هؤلاء الذين عبدوا سيتبرؤون من الذين عبدوهم وتوجهوا إليهم، وتنقطع ما بينهم من أسباب المودة وأسباب المحبة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني يتمنى هؤلاء أنهم لو رجعوا للدنيا فإنهم سيتبرؤون من عبادة هذه الأصنام والآلهة ويتوجهون لله وحده. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يشوفون أعمالهم والعبادات التي توجهوا بها لهذه الأصنام وقد ذهبت هباء منثورا لا أجر فيها، وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العفو والعافية. في هذه الآيات عدة فوائد، منها بارك الله فيكم أن المسلم الصادق يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، لا يشرك مع الله عز وجل أي أحد، لا ينوي الرياء ولا السمعة ولا أن يمدح من قبل الناس فيكون هدف الأول والأخير هو مدح الناس، وإنما يبتغي الأجر من الله وحده. وأيضا من فوائد الآيات: والذين آمنوا أشد حبا لله. كن رعاك الله ممن يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تشوف بعض أطفال المسلمين تشوفه موجود في المسجد في صلاة الفجر، لو تسأله ليش جاي المسجد يقول لك أبغى الأجر من الله. هذه من أعظم علامات حب الله ومن أعظم علامات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الله سيحرص على فعل الأعمال الصالحة، ومن أحب الله أحبه الله، فالجزاء من جنس العمل بإذن الله عز وجل، خاصة إذا جمع الإنسان بين المحبة وبين صدق العمل وصدق التوجه إلى الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف يقولون ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني إذا أحبك الله وفقت إلى خير عظيم. طيب واحد يقول لك كيف الله يحبني؟ أنا أبغي أفعل أعمال كي أنال هذه المنزلة وأنال هذه الدرجة. الجواب بارك الله فيكم ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر كلاما فيه، يعني ذكر حديثا قدسيا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، يعني الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل، ماذا ستكون النتيجة؟ أن يحبه الله عز وجل. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي أن هذا العبد المكثر من النوافل إذا أحبه الله يوفق بإذن الله عز وجل لكل خير، فهنيئا لمن أحبه الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل أمرنا بعبادته، وبعض الناس قد يتصور إن الله عز وجل يوم يأمر الناس بالطاعات إن معنى هذه الطاعات إن نعيش حياة الأشقياء، هذا تصور في عقليات بعض الناس، وإن نعيش حياة الهم والحزن والضيق وفي حياة منغصة وفيها نكد. الله عز وجل ماذا يقول لنا؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، خذ من متع الدنيا الحلال وخذ من الأشياء الطيبة ولا تحرم نفسك منها، فالله عز وجل لم يحرمها عليك. والله عز وجل ما يريد منا أن نعيش حياة الأشقياء، معاذ الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين لنكون سعداء. قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أبدا لا يمكن أن يكون دين الله عز وجل سبب لشقاء الناس. إذن يا أيها الموفق كلوا كما قال الله عز وجل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الشيء الحلال الطيب الذي لا حرمة فيه خذ منه ما شئت بما يرضي الله عز وجل، وأعطي كل ذي حق حقه، فخذ من الطيبات وتمتع بها كما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا إثم عليك ولا حرج عليك. ثم نبهنا الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كما أمر الله عز وجل بالطاعات نبهنا وحذرنا أن نتبع خطوات عدو مبين لنا. من هو هذا العدو المبين؟ إنه الشيطان الرجيم. خطوات الشيطان ذكرت هنا لأن الشيطان قد يحرم عليكم ما أحل الله أو يزين لكم ما حرم الله، فاحذروا من خطوات الشيطان، فقد يزين لبعض الناس الخبائث وقد يزين لبعض الناس تحريم الطيبات، فانتبهوا واحذروا من خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، قال الله عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. يعني هناك عداوة مستحكمة بين الخلق وبين الشيطان الرجيم، فلنحذر من خطوات الشيطان. ثم ذكر الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يأمركم بالأشياء القبيحة والأشياء السيئة وغير الطيبة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تنسبوا إلى الله أشياء لم يقلها الله عز وجل، وهذا باب خطير جدا من أبواب الإثم والسيئات. في هذه الآية أيها الأحبة الكرام، وفي هاتين الآيتين عدة فوائد. الفائدة الأولى، الأصل في الأطعمة والأشياء الموجودة الحلوة الإباحة، فإذا تناولت أي طعام يعني من ناحية الأصل هذا الطعام أصله أنه حلال، إلا إذا تبين لك أنه حرام. يعني بمعنى مثلا جاء الناس ووصل إلى الناس فاكهة ما يعرفونها قبل، الأصل أن هذه الفاكهة حلال، إلا إذا تبين دليل على أن هذه الفاكهة ماذا محرمة، عند ذلك نتوقف. أيضا بارك الله فيكم، على الإنسان أن يبتعد عن الأطعمة المحرمة الخبيثة، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. نفهم من هذه الآية، لا تأكلوا ما لم يجمع هذين الوصفين، ما لم يجمع وصف الحلال ووصف أنه طيب، لأن هناك بعض الأشياء المحرمة المستخبثة علينا أن نبتعد عنها. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، احذر من خطوات الشيطان، فالشيطان قد يأتي للإنسان بوجه ناصح ويقصد أن يوقعه في أعمال تخالف أمر الله عز وجل، وهذا ما وقع للناس من قوم نوح. جاء الشيطان إليهم وقال لهم كان فيكم ناس صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، اجعلوا لهم تماثيل كي تتذكروا طاعة الله عز وجل وعبادة هؤلاء. طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله عز وجل. شوفوا الآن بارك الله فيكم مثال آخر على تلبيس الشيطان على بعض الناس. الشيطان زين لبعض العرب أن يقتلوا أولادهم وأن يقتلوا بناتهم، والسبب خشية الفقر. شوفوا كيف لبس عليهم، ولما اتبعوا خطوات الشيطان وقعوا في أشياء ما يفعلها إلا من نزعت الرحمة من قلبه. نسأل الله العفو والعافية. أحيانا أيضا اتباع خطوات الشيطان قد يوقع الإنسان في الرياء. بعض الناس يسوي عمل صالح، يبدأ الشيطان يلبس عليه، يقول يا فلان اتكلم بهذا العمل حتى الناس تشجع على الخير، فيبدأ ويتكلم أنه فعل كذا وكذا، وبعدين ما يزال به الشيطان حتى يوقعه في الرياء. نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال بعض السلف، ما يزال الشيطان بالعبد حتى يخرج عمل هذا الإنسان من ديوان السر إلى ديوان العلاني، يعني يكون الإنسان قد فعل العمل لوجه الله ما حد يدري عنه، فلا يزال الشيطان يلبس عليه حتى ينقل العمل من العمل الذي أخفي عن الخلق ولا يعلم به إلا الله إلى العمل الذي يتكلم عنه عند الناس. ثم قال، ولا يزال به الشيطان حتى ينقل من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء. نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل قال، إنه لكم عدو مبين. الشيطان أقسم أن يغوي بني آدم. نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله عز وجل ذنبا خطيرا، قال، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. يعني سئلت عن مسألة في الدين ما تعرفها، قل الله أعلم، لا تجاوب إذا ما كنت تعرف الجواب. والله عز وجل قال لنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان بعضهم يقول العار أفضل من النار، يعني إن الناس تقول عنك إن أنت ما تعرف أفضل من أن الإنسان يقع في إغضاب الله عز وجل إذا تكلم في الدين من دون علم ولا بينة ولا برهان. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا ذكروا بتوحيد الله عز وجل والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ماذا سيكون جوابهم؟ قالوا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هم شافوا آباءهم يعبدون الأصنام والأوثان، فهؤلاء الأبناء لا يريدون أن يتركوا ما كان الآباء يفعلونه. قال الله عز وجل، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني إذا افترضنا أن هؤلاء الآباء كانوا على خطأ، هل تتابعون الآباء على خطأ؟ الله عز وجل بيّن لكم الآن البينات، وجاءكم الرسول وذكر لكم الآيات أن ما كان يفعله آباؤكم خطأ وليس بصواب، لما إذن لا تتبعون أمر الله وتصرون على عبادة غير الله؟ ثم قال الله عز وجل، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ينعق أي يصيح. ذكر الله عز وجل أن مثل هؤلاء كمثل الذي يصيح ويدعو الناس أو البهائم إلى شيء، وهذه البهائم لا تعقل، تسمع الصياح هذا ولكنها لا تستوعب معنى هذا الصياح. كذلك حال بعض الناس يسمعون آيات القرآن وآيات الذكر والبينات دون فهم ووعي وعمل لما دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى. فمثلا بارك الله فيكم من يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين عليه أن يطبق هذه الآية فيعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غير الله عز وجل، ومن يقرأ مثلا وإنك لعلى خلق عظيم عليه أن يطبق هذه الآية. وللأسف الشديد كثير من الناس يعرف أهمية حسن الخلق، ولكن إذا جئت من ناحية التطبيق والعمل والله بعض الناس مقصر، يرفع صوته على والدينه، يرفع صوته على من هو أكبر منه، إذا وقع أي خلاف بادر بالتلفظ بأشياء غير طيبة. وين تطبيق هذه الآيات؟ هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نسعى إليه وأن نطبق ما أمر الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم من يقرأ قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ليس المطلوب منك أن تقرأ هذه الآية ثم لا تعمل بها، بل المطلوب منك أن تقرأ هذه الآية وتفهمها وتطبق هذه الآية وبالوالدين إحسانا. نعم أحيانا بعض الآباء والأمهات إذا كبروا في العمر قد يتكلمون بأشياء أو بطريقة تؤذيك هذه الطريقة، لكن الله عز وجل ماذا قال؟ وبالوالدين إحسان، مهما فعلوا لك من أمور كأنك تقول لوالدك يا أبتي افعل ما شئت، الله عز وجل أمرني بأمر لن أخالف أمر الله عز وجل. أيضا بعض الناس يقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والله بعض الناس يتحسس من هذه الآية تحسسا عظيما، إذا جئت تتكلم عن السمع والطاعة لولاة الأمر يغضب عليك. الله عز وجل يذكر هذا الأمر في القرآن العظيم، فواجب المسلم ماذا؟ أن يقول سمعنا وأطعنا. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ذكر الله عز وجل مرة أخرى أنه سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وأنه رزقنا من هذه الطيبات، وأن الواجب علينا أن نشكر الله عز وجل وأن نأخذ من هذه الطيبات، فلا إثم ولا وزر علينا. وهذا حال المسلم الصادق، يأخذ من الطيبات ويستعين بهذه الطيبات على طاعة الله عز وجل. الإسلام ما أمر أن نعيش في كهوف أو نعيش خارج التاريخ، لم نؤمر أبدا في دين الله عز وجل بهذا الأمر، بل أمرنا أن نعيش في هذه الدنيا بما يرضي الله عز وجل، ثم نشكر الله عز وجل على نعمه وعلى فضله وعلى ما أعطانا من نعم. بعض الناس إذا رأى الخيرات والنعم يضايق، هذا خطأ وخطأ في فهم موجود عند بعض الناس، بل إذا وجدنا الخيرات والنعم علينا أن نكثر من شكر الله ومن حمد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل أن الشيطان الرجيم حرم، أن الشيطان الرجيم أوقع بعض العباد في تحليل ما أحل الله. الله عز وجل حرم علينا أشياء، ولكن مع هذا بعض الناس هذه الأشياء المحرمة يأكلها ويترك الأشياء الطيبة التي شرعها الله عز وجل أو أباحها الله لنا. فالله عز وجل ذكر كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه كلمة عامة تشمل الطيبات كلها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء حرمها علينا، والعجب العجاب أن يترك بعض الناس، لأن الشيطان لبس عليهم الطيبات ويذهبوا إلى الأمور المحرمات. طيب ما هي هذه الأمور المحرمات؟ إنما حرم عليكم الميتة، أي البهيمة التي تموت من دون تذكية شرعية، ومعلوم بأن البهائم تذبح بطريقة شرعية وتذبح بارك الله فيكم بطريقة إسلامية. فإذا ماتت حتف أنفها، يعني رجل عنده أغنام أصبح الصباح وجد بأن شاة قد ماتت من دون ذبح، ما يجوز أن يأكل هذه الشاة لأنها ميتة. والدم، يعني لا يجوز الإنسان أن يتناول الدم، يعني لو كان في اللحم بارك الله فيكم، الدم اللي في العروق ما في إشكالية، ولكن الدم مثلا المسفوح هذا أن يجعله في كأس ويشربه، لا هذا حرام لا يجوز. ولحم الخنزير وكذلك أيضا شحم الخنزير وعظمه وغير ذلك، وما أهل به لغير الله، لا يجوز الإنسان أن يأكل الذبائح التي سمي عليها اسم غير الله عز وجل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لو افترضنا أن رجل كان في الصحراء، وهذا كان يقع كثيرا في الزمن الماضي، يعني هذا أمر متصور في الأزمنة الماضية، قافلة تقطع طريق صحراوي بعيد جدا عن الناس، فيجدون فينتهي عندهم الطعام والزاد، فيجدون بعيرا ميتا، فماذا يفعلون؟ يأكلون شيئا من لحم هذا البعير الذي مات من دون تذكية كي يحفظوا أرواحهم كي ما يموتوا، فإن هذا لا حرج فيه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني هذا الإنسان ما يتوصل بهذا الأمر لاستحلال ما حرم الله، ولا يأكل ما يزيد عن حاجته، فلا إثم عليه إذا فعل وأكل ما يحتاج إليه من دون أن يكون عنده مآرب أخرى لي، يعني ويكون قد طمع في أكل المحرمات. قال الله عز وجل فلا إثم عليه، لو أكل من الميتة لا إثم عليه ولا شيء عليه، إن الله غفور رحيم. وفي هذه الآية تنبيه بارك الله فيكم إلى أهمية أن يأكل الإنسان الطيبات ويترك المحرمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لذلك يا أخي الموفق، لا تأكل شيء لا يحل لك، شيء من مال حرام أو مال شبهة ابتعد عنه، فإن الإنسان إذا حلل مطعمه وفق إلى خير عظيم. أيضا بارك الله فيكم واشكروا لله، كن من أهل الشكر. جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فهذا أمر مهم جدا. أيضا علينا أن نتفقه في الدين فنتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطعمة. ثم قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لما ذكر الله عز وجل الأطعمة المحرمة ذكر شيء من أنواع أكل الحرام الذي يفعله بعض الناس. من هؤلاء؟ علماء أهل الكتاب، بعضهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولكنه يرجو منافع دنيوية وحب أن يكون رئيسا على الناس، فيكذب على الله ويفتري على الله كي يعطى شيء من حطام الدنيا. قال الله عز وجل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار عاقبهم الله عز وجل بالعقاب العظيم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنهم، وقال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فهؤلاء كيف سيصبرون على النار؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الله عز وجل نزل الحق في القرآن العظيم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لفي خلاف عظيم وفي مخالفة للحق عظيمة. لذلك أيها الأحبة الكرام، من دعا إلى الخير فليبشر بالخير العظيم، ومن دعا إلى الوزر والسيئات وكذب على الله فعليه أن يتبه. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وارزقنا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.